بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أن تفريق هؤلاء اليونانيين في الصفات اللازمة للموصوف بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة، وجعلهم اللازمة منها ما هو لازم للماهية ومنها ما هو لازم لوجودها، هو مبني على أصلين فاسدين لهم خالف. والمقصود هنا التنبيه على أن تفريق هؤلاء اليونانيين في الصفات اللازمة للموصوف بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة، وجعلهم اللازمة منها ما هو لازم للماهية ومنها ما هو لازم لوجودها، هو مبني على أصلين فاسدين لهم خالفهم فيها جمهور عقلاء الأمم من نظار أهل الملل وغيرهم. أحد الأصلين هو ما تقدم من جعلهم الصفات اللازمة للموصوف هي في الخارج منقسمة إلى ذاتي جزء من الماهية داخل فيها. وإلى عرضي خارج عنها لازم لها. والثاني أحد الأصلين هو ما تقدم من جعلهم الصفات اللازمة للموصوف هي في الخارج منقسمة
إلى في الخارج يعني خارج الذهن، هذا الذي أنت تفكر فيه، هذا في ذهنك، أنت تفكر في فلان، هو في ذهنك الآن، ولكنه في مكانه الذي جالس فيه هذا وجود خارجي، وجوده الخارجي، وعند وصورته الذهنية في ذلك هذا وجود ذهني دائما في الخارج وغير الخارج. الخارج يعنون به خارج الذهن، وتقدم في غير موضع أن الماهية والوجود متلازمة، ماهية الشيء هي وجود الشيء، إن كانت خارجية فخارجي، وجوده الخارجي هو ماهيته الخارجية، ووجوده الذهني هو ماهيته الذهنية. ثم يغلط بعضهم فيفصل بين الأمرين ويقول إن وجود الشيء زائد على ماهيته، وبين شيخ الإسلام أنهم إن أرادوا الماهية وجوده الخارج زائد على ماهيته في الخارج فهذا غلط، وإن أرادوا أنه زائد على ماهيته في الذهن فنعم، فوجود الشيء هو ماهية الشيء في الذهن أو في الخارج، وجوده الذهني وماهيته الذهنية، أو وجوده الخارج وجوده وماهيته في الخارج. فمن يفرق بين الوجود والماهية يركب أو يخلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. نعم،
أحسن الله عليكم.
نعم.
والثاني زعمهم أن كل موجود ممكن وله
كل موجود زعمهم أن كل موجود
ممكن
ممكن.
نعم حسنا،
هذا من أبطل الباطل. كل موجود ممكن، وجود الرب وجود واجب، وصفاته اللازمة له وجودها واجب، فلا يصح. لكن كل محدث صحيح، كل محدث ممكن. لأن كل محدث مسبوق وجوده بعدم نفسه، بعدمه. فكل محدث ممكن، أما كل موجود ممكن لا يصح. نعم
أحسن الله.
الثاني
أحسن عليكم. والثاني زعمهم أن كل موجود ممكن وله في الخارج ماهية هي ذاته وحقيقته.
كل ممكن وله في الخارج. نعم وله في الخارج.
وله في الخارج ماهية هي ذاته وحقيقته غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج.
نعم
وله في الخارج ماهية هي ذاته وحقيقته غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج. وهذا أيضا مما اشتبه عليهم فيه ما في الذهن بما في الخارج.
نعم.
فإنه إذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن وهو المقول في جواب ما هو، وبالوجود ما هو ثابت متحقق في الخارج، فمعلوم أن هذا غير هذا، كما يقولون إنا نتصور المثلث قبل أن نعلم وجوده، قبل أن نعلم وجوده في الخارج. فعلم أن ماهية المثلث غير المثلث الموجود في الخارج. فإنه يقال لهم إن أردتم أن ما يتصور في الذهن من المثلث غير الموجود في الخارج فهذا حق، لكن ليس في هذا ما يدل على أن في الخارج عن الذهن شيئين، أحدهما ماهية المثلث التي هي حقيقته وذاته، والثاني المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط.
زاوية؟
زاوية الحائط.
زاوية الحائط؟
نعم حسنا.
الحائط؟
نعم حسنا.
زاوية الحائط وشرح. شكل الزاوية وشرح. نعم.
وإن أردتم أن في الخارج شيئين فهذا غلط.
يعني وجود وماهية، وجود وماهية، والوجود زائد على الماهية. نعم.
وهذا الموضع مما اشتبه على كثير من النظار حتى صار بعض أكابرهم حائرا متوقفا، وبعضهم يختلف قوله ويتناقض. وسبب ذلك عدم تمييزهم بين ما يتصور في الأذهان وبين ما يوجد في الأعيان. ثم هذا الموضوع نقلوه إلى الكلام في صفات الله تعالى اللازمة له. ثم هذا الموضوع نقلوه إلى الكلام في صفات الله تعالى اللازمة له كحياته وعلمه وقدرته، هل هي ذاتية أو عرضية؟
لا. يعني نقلوا موضوع الصفات الذاتية والصفات العرضية، نقلوا هذا المصطلح، نقلوه بعد أن كان يعني في شأن المخلوق، نقلوه إلى صفات الله. صفات الله سبحانه وتعالى اللازمة لذاته نقول إنها صفات ذاتية ولا نقول صفات عرضية. صفات ذاتية بمعنى أن تعلمون الضابط بين الصفات الذاتية والفعلية، فالذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة كالعلم والحياة والسمع والبصر والقدرة، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة كالعطاء والمنع والنزول والاستواء والمجيء. نعم
أحسن الله إليكم. فإن قيل ذاتية لزم أن تكون له أجزاء متقدمة عليه تركب منها، وإن كانت عرضية لازمة.
إذن كلمة ذاتية لا بد أن نضبطها بالتعريف، نضبطها. ولهذا نقول مثلا عندنا مثلا أهل السنة إذا قالوا ذاتية يريدون ما لا تتعلق به المشيئة، ما يريدون بالذاتية الجزء، لا يريدون بها ما يريده هؤلاء من الصفة الذاتية، يعني التي هي جزء من ماهية الشيء. نعم
أحسن الله.
أعد.
فإن قيل ذاتية لزم أن تكون له أجزاء متقدمة عليه تركب منها،
نعم.
وإن كانت عرضية لازمة، لازم أن يكون قابلا وفاعلا، فإن كونه فاعلا غير كونه قابلا، فلزم أن يكون فيه جهتان، وهذا من التركيب الذي زعموه منتفيا، وذلك يستلزم التركيب، وهو التركيب من الذاتيات.
هذه من شبهات نفاة الصفات، ولا سيما عند الفلاسفة، من شبهاتهم أن إثبات الصفات يستلزم التركيب في ذاته سبحانه. وناقش العلماء مسألة لفظ التركيب والمركب، قالوا إنه يحتمل معاني، فليكون الشيء مركب أو التركيب له معاني، مثل الكلام في الجسم، منها ما يجوز على الله ومنها ما لا يجوز على الله. قالوا فإذا أريد بالمركب ما كان متفرقا ثم اجتمع، أو ما يجوز تفرقه، فهذا ممتنع على الرب سبحانه وتعالى، أو أن مركب بمعنى أنه ركبه غيره، هذا كله ممتنع. فإذا أريد بالتركيب الاتصاف بالصفات اللازمة فهذا، وإن سميتموه تركيبا فلا يدل على نفي عقل ولا نقل. نعم
أحسن الله إليكم. وقد بين فساد هذا من وجوه متعددة، منها أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان والنبات والمعادن من أبعاضه وأخلاطه، وتركيب المبنيات والملبوسات والأطعمة والأشربة من أبعاضها وأخلاطها. وأما تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة، فهذا مما تنازع فيه جمهور العقلاء، وكذلك تركيب الشيء من الموجود والماهية، سواء كان من الموجود والماهية،
من الوجود والماهية كما تقدم قريبا،
سواء كان واجبا أو ممكنا، هو مما تنازع فيه جمهور العقلاء، وكذلك تركبه من الصفات الذاتية المشتركة والمميزة التي يسمونها الجنس والفصل. وأما اتصاف الذات بصفات تقوم بها، فهذا هو الذي يعرفه عامة العقلاء، ولكن لا يسمون هذا تركيبا، فمن سماه وأما اتصاف الذات بصفات تقوم بها، فهذا هو الذي يعرفه عامة العقلاء.
كل العقلاء يعرفون أن الشيء الواحد أو الذات تقوم به عدة صفات، تقوم به صفات كثيرة، يوصف بكذا بالطول، ويوصف بالألوان، ويوصف بالقوة والضعف، ويوصف ويوصف، ولكنهم لا يسمون هذا في اللغة تركيبا. نعم. وأما اتصاف،
أحسن الله، وأما اتصاف الذات بصفات تقوم بها فهذا هو الذي يعرفه عامة العقلاء، ولكن لا يسمون هذا تركيبا، فمن سماه تركيبا لم يكن نزاعه اللفظي قادحا فيما علم بالأدلة السمعية والعقلية. ثم هم يقولون المركب يفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره، وهذه كلها ألفاظ مجملة، فإن لفظ الافتقار هنا لم يعنوا به افتقار المفعول إلى فاعله ولا المعلول إلى علته الفاعلية، فإن جزء الشيء لا يكون فاعله ولا علته الموجب،
فإن جزء الشيء
فإن جزء الشيء لا يكون فاعله
فاعله
أحسن عليكم،
فإن جزء الشيء لا يكون فاعلا للشيء
فإن جزء الشيء لا يكون فاعله ولا علته الموجبة له ولا علته الموجبة له، بل يريدون به التلازم والاشتراط، فإن وجود المجموع مستلزم لوجود أجزائه وهو مشروط بذلك،
وإنما يعنون به
بل يريدون به التلازم والاشتراط، فإن وجود
يريدون بإيش؟ بالافتقار، يريدون بالافتقار، افتقار الشيء إلى جزئه. وإنما يريدون به،
بل يريدون به التلازم والاشتراط،
يعني مستلزم، الكل مستلزم لجزئه.
فإن وجود المجموع مستلزم لوجود أجزائه وهو مشروط بذلك. ومنها أن لفظ الجنس، أن لفظ الجزء ليس مرادهم، أن لفظ الجزء ليس مرادهم جزءا مباينا للجملة. ومنها أن لفظ الجزء ليس مرادهم جزءا مباينا للجملة،
ليس مرادهم، ليس مرادهم إيش؟
جزءا مباينا للجملة، فإن جزء الجملة فإن جزء الجملة ليس مباينا لها. ومنها لفظ الغير، فإنه يراد بالغيرين ما يجوز مباينة أحدهما، ما يجوز مباينة أحدهما، فإنه يراد بالغيرين ما يجوز مباينة أحدهما لصاحبه أو مفارقته له بزمان أو مكان أو وجود، ويراد بهما ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر، وبعض المجموع وصفة الموصوف لا يجب أن تفارقه وتباينه، بل قد يجوز أن تباينه ويجوز أن لا تباينه. فصفات الرب عز وجل اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباينه، وحينئذ فمن الناس من لا يسميها غير الله، ومن سماها غير الله فذاته مستلزمة لها.
صفاته اللازمة هي التي لا تنفك عن ذاته، وهي التي نقول لا تتعلق بها المشيئة، هذه صفاته اللازمة هي التي لا تنفك عن ذاته. فلم يزل بكل شيء عليم، ولم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل حيا قيوما، ولم يزل قديرا أو على كل شيء قدير، ولم يزل ولم يزل ولا يزال. هذه الصفات لازمة لذاته لا تنفك عنها، لا تنفك عن ذاتها أو لا تنفك الذات عنها. وأما الأفعال فإنها تابعة للمشيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن سماها غيرا، ومن سماها غيرا له فذاته مستلزمة لها، ليست الصفات فاعلة للذات.
ليست
الصفات
فاعلة،
مضبوطة بالضم، فاعلة للذات ولا علة موجبة لها.
هو نفس العبارة السابقة.
أحسن عليكم. ولفظ واجب الوجود يراد به الموجود بنفسه الذي لا فاعل له ولا علة فاعلة له.
وهذا مختص بالرب سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود. نعم. وواجب الوجود،
ولفظ واجب الوجود يراد به الموجود بنفسه. نعم. الذي لا فاعل له ولا علة فاعلة له. وذات الرب عز وجل وصفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار. ويراد به مع ذلك المستغني عن محل يقوم به، عن محل
المستغني. نعم. عن محل
يقوم به. والذات بهذا المعنى واجبة دون الصفات.
رحمه الله. يراد بواجب الوجود المستغني عن محل يقوم به، وبهذا الاعتبار فهذا الوجوب ثابت للذات، فالله تعالى بذاته مستغن عن محل يقوم به. أما الصفات فإنها لا تقوم إلا بموصوف، فهي مستلزمة لمحل تقوم به، فلا يكون فلا علم إلا بعالم. فصفات الرب تعالى لازمة لذاته، ولا يقال إنها مستغنية، لا يقال في شيء من صفاته إنها مستغنية عن ذاته، لا، لابد للصفات مما تقوم به. ويراد به أعد، ويراد به واجب الوجود.
ولفظ واجب الوجود يراد به الموجود بنفسه.
نعم.
الذي لا فاعل له ولا علة فاعلة له.
نعم.
وذات الرب عز وجل وصفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار.
نعم.
ويراد به مع ذلك
لا فاعل ولا علة. نعم. لا فاعل له ولا علة. نعم.
ويراد به مع ذلك المستغني عن محل يقوم به.
نعم.
والذات بهذا المعنى واجبة دون الصفات.
نعم.
ويراد به ما لا تعلق له بغيره.
ما لا تعلق. نعم.
أحسن عليكم. ما لا تعلق له بغيره. وهذا لا حقيقة له، فإن الرب تعالى له تعلق بمخلوقاته، لا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية. وهذا لا حقيقة له، فإن الرب تعالى له تعلق بمخلوقاته، لا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية.
يمكن له تعلق بالمخلوقات معناه أنه خالقهم، ما هو معناه له تعلق بمعنى مفتقر لمخلوقاته، لا، لكن له تعلق، هو خالق، الفاعل له تعلق بالمفعول. يتعلق بعلمه تعالى، يتعلق بالمعلومات، يتعلق بمخلوقاته. فالتعلق نوع من النسبة، نسبة شيء. الاستواء متعلق بالعرش، استواءه تعالى متعلق بالعرش، لأنه هو ليس متعلقا بغير العرش، ثم استوى على العرش. نعم.
أحسن الله إليكم. لا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إنه موجب بذاته للأفلاك مستلزم لها، فيجعلونه ملزوما لمفعولاته، فكيف ينكرون أن تكون ذاته ملزومة لصفاته؟
ملزومة يعني والصفات لازمة، فكيف ينكرون أن تكون ذات الرب ملزومة لصفاته والصفات لازمة؟ فنقول هذه الصفات لازمة لذات الرب، والذات ملزومة بالضرورة، فصفاته مستلزمة لذاته سبحانه وتعالى. ومعنى مستلزمة لا وجود للذات إلا بصفاته، ولا وجود للصفات إلا بالموصوف. نعم.
في تعلقه سبحانه بمخلوقاته كذلك صفة السمع متعلقة
بالمسموعات، أجل. نعم. بعد.
السلام عليكم. وهؤلاء المتفلسفة اليونانيون الذين يسمون المشائين أتباع أرسطو صاحب التعليم، صاحب التعاليم المنطق الطبيعي والرياضي والإلهي، يقولون إن موضوع العلم الطبيعي متعلق بالمادة في الذهن والخارج من الجسم وأحكامه. والثاني الرياضي هو متعلق بالمادة في الخارج لا في الذهن، فإنه لا يوجد عددا ولا مقدارا في الخارج إلا في جسم في الخارج، أو عرض معدود أو مقدر منفصل، بخلاف الذهن فإنه يجرد أعدادا ومقادير مجردة عن المعدودات والمقدرات. والثالث الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السلوك العلمي، وهو علم ما قبلها باعتبار الوجود العيني، ويسمونه أيضا العلم الإلهي، وموضوعه عندهم المجرد عن المادة في الذهن والخارج، وهو الموجود من حيث هو موجود، وانقسامه إلى جوهر وعرض.
وانقسامه
إلى جوهر وعرض، وانقسام الجوهر إلى جسم وغير جسم، وانقسام الجسم إلى المادة والصورة والعقول والنفوس. والعلة الأولى يسميها أرسطو وأتباعه جوهرا، ولا يسميها واجب الوجود. وأما متأخروهم كابن سينا
يسميها جوهرا.
والعلة الأولى يسميها أرسطو وأتباعه جوهرا، ولا يسميها واجب الوجود.
وابن سينا يسميها واجب الوجود. نعم. شو قول؟
نصف اللي عندنا ولا سيما واجب الوجود. ولا سيما
وأرسطنا.
والعلة الأولى يسميها أرسطو
جوهرا
وأتباعه جوهرا
جوهرا.
ولا يسميها
وعندكم ايش
ولا سيما
ايش كان السياق يقتضي ولا يسميها نعم.
وأما متأخر ولا يسميها واجب الوجود وأما متأخرهم كابن سينا وأتباعه
بالضبط ابن سينا هو اللي يقول في العلة الأولى إنها واجب الوجود
يسمونها واجب الوجود ولا يسمونها جوهرا والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر إذ المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي وهي المجردة عندهم عن المادة في الذهن والخارج هي عند التحقيق وجودها في الأذهان لا في الأعيان فإن الوجود العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان
كل الكليات المعاني الكلية لا توجد إلا في الذهن كالإنسان المطلق والحيوان المطلق والجسم المطلق والوجود المطلق كل ما يعد مطلقا وعاما لا يوجد في الخارج مطلقا لا يوجد في الخارج إلا معينا فليس في الخارج إنسان هو عام لكل أفراد البشر وينه ما في فالاشتراك في الصورة الذهنية فقط أما في الخارج ما في إلا أعيان معينة فهذا وهذا 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 إلى آخر كثيرا ما يكرر ويقرر الشيخ هذا المعنى ويؤكده في مواضع كثيرة نعم الوجود العام
فإن الوجود العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان
لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لكن يوجد نعم معينا نعم يوجد في الخارج معينا هذا الموجود هذا الموجود نعم
لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان كما أن الإنسان العام الكلي والحيوان العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع وبين أن اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أقرب إلى الحق في الأمور الإلهية منهم وهذه
الفلاسفة أن اليهود والنصارى حتى بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل هم أقرب إلى المعقول من هؤلاء الفلاسفة والمناطق اليونانية
وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا بقول هؤلاء النصارى إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرها
إن صفات الرب الثلاث يعني الأقانيم الثلاث اللي يكونون العلم والكلمة والحياة العلم والكلمة والحياة نعم لقول النصارى
ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا بقول هؤلاء النصارى إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرها وأنهم إن عنوا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتية فقولهم باطل مبني على أصل باطل فإن تفريق هؤلاء اليونان في الصفات اللازمة بين الذاتي والعرضي اللازم للموجود والعرضي اللازم للماهية والعرضي اللازم للموصوف فرق باطل وقد ذكروا ثلاث فروق كلها باطلة كما تقدم الأول الوسط والفرق الثاني تقدم الذاتي ذهنا ووجودا بخلاف اللازم العرضي والثالث توقف الحقيقة على الذات، وقد تبين بطلان هذا في غير هذا الموضع. والنصارى ليس مرادهم بالجوهرية ما يريده هؤلاء بالذاتية، فلهذا لم نبسط
يعني هؤلاء دائما من تقدم لكم من المناطق اليونانيين والفلاسفة يقولوا مراد النصارى.
والنصارى ليس مرادهم بالجوهرية ما يريده هؤلاء بالذاتية، فلهذا لم نبسط الكلام عليه، بل يقولون إن الثلاثة جواهر. وهؤلاء المنطقيون يفرقون بين اللازم للماهية واللازم للوجود واللازم لوجودها بناء على أن في الخارج شيئين الوجود وماهية أخرى غير الوجود. والكلام على هذا كله مبسوط في موضع آخر، ومنها أنه لو قدر أن صفات الموصوفات اللازمة لها تنقسم إلى ذات ومنها أنه لو قدر أن صفات الموصوفات اللازمة لها تنقسم أن صفات الموصوفات أن صفات الموصوفات اللازمة لها أن صفات الموصوفات اللازمة لها تنقسم
صفة للصفات
تنقسم إلى ذاتي مقوم وعرضي لازم.
إيش؟
ومنها أنه لو قدر أن صفات الموصوفات اللازمة لها تنقسم إلى ذاتي مقوم وعرضي مقوم ولا
مقوم مقوم
والله ما هي مضبوطة عندي
كأنه مقوم
وعرضي لازم، وأن صفات الرب سبحانه كذلك لم يكن تخصيص العلم بأنه ذاتي أول أو لا من القدرة، فليس ذكر القائم بنفسه الحي العالم بأولى من ذكر القائم بنفسه الحي القادر. والنصارى لما كانت الأقانيم عندهم ثلاثة وزعموا أن الشرع المنزل دل على ذلك، وكانوا في ذلك مخالفين للشرع المنزل إليهم كما قد بسط في موضعه، صار طائفة منهم يقولون موجود حي عالم، وطائفة يقولون موجود عالم قادر، فيجعلون القادر مكان الحي، ويجعلون روح القدس هو القدرة. وهذا القول وإن كان أحسن في المعنى لكن تفسير روح القدس بالقدرة في غاية البعد الذي يظهر فساده لكل أحد. ولا بد لهم من إثبات إقنوم الكلمة الذي يقولون تارة هي العلم وتارة هي الحكمة، ويسمونها تارة النطق كما سموها في كتابهم هذا، لأن الذي اتحد بالمسيح عندهم هو أقنوم الكلمة.
كتابهم هذا الكتاب الذي يعني أرسل للشيخ وتضمن الأسئلة وهو سبب تأليف الشيخ الكتاب.
لأن الذي اتحد بالمسيح عندهم هو أقنوم الكلمة، فصاروا تارة يضمون إليها الحياة وتارة يضمون إليها القدرة. والأب تارة يقولون هو الوجود، وتارة يقولون القائم بنفسه، وتارة يقولون الذات، وتسمى القائم بنفسه بالسريانية الكيان.
الكيان. إذن عرفنا الكلمة الآن الدارجة في كيان الشيء وكيان يعني صارت دخيلة علينا، ما تعرف في اللغة العربية كيان، هذه فائدة. سيقول
وتارة يقولون الذات وتسمى القائم بنفسه بالسريانية الكيان.
وتسمى إيش؟
وتسمى القائم بنفسه بالسريانية الكيان.
الذات إيش بعد عاد عاد
العبارة من أول أحسن. والأب تارة يقول هو الوجود،
هو الوجود نعم.
وتارة يقول القائم بنفسه،
تارة هو القائم بنفسه، الأب هو القائم بنفسه نعم.
وتارة يقول الذات
نعم.
وتسمى
الأب هو الذات
نعم. نعم. وتسمى القائم بنفسه بالسريانية.
وتسمى ها
القائم بنفسه بالسريانية الكيان.
كأنه ويسمى القائم بنفسه يسمى بالسرياني ويسمى على بالياء نعم ويسمى نعم
أحسن عليكم
ويسمى بال ويسمى
نعم. ويسمى القائم بنفسه بالسريانية الكيان
نعم.
وتارة يقولون الجود
نعم.
الجود ولا الوجود أحسن؟
ما أدري والله قل شو.
وتارة يقولون الجود، طبعا هو ذكر أحسن لك الأول شيء، تارة يقولون هو الوجود، وتارة يقولون القائم بنفسه، وتارة يقولون الذات.
لا إذا تبقى الجود
نعم صحيح
العطاء نعم
أحسن عليكم. وكل هذا من الحيرة والضلال، لأنهم لا يجدون ثلاثة معان هي المستحقة لأن تكون جوهرية دون غيرها من الصفات، سواء فسرت الجوهرية بأنها جواهر أو بأنها ذاتية مقومة أو بغير ذلك.
مقومة أو مقومة؟ مقومة للذات نعم.
أو بأنها ذاتية مقومة حسنا أو بغير ذلك. ومنها قولهم تجري مجرى أسماء، فإن أرادوا بذلك أسماء أعلام أو جامدة وسائرها صفات، فاسم الحي والعالم اسم مشتق يدل على معنى العلم والحياة كما يدل القدير على القدرة. وإن أرادوا أنه يسمى بها فلله تعالى أسماء كثيرة. وإن أرادوا أنه يسمى بها فلله تعالى أسماء كثيرة، فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى.
يعني إن قصرهم يعني الإلهية على ثلاث صفات هذا كله باطل بأي معنى فسره. فهذا التثليث يعني لا مستند لهم من عقل ولا شرع، وهم مضطربون في هذه الأقانيم الثلاثة: أقنوم الكلمة وأقنوم الحياة وأقنوم القدرة نعم.
فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى، ومن أسمائه القدير، والقدرة تستلزم من قدرته على المخلوقات ما لا يدل عليه العلم، وخلقه للمخلوقات يدل على قدرته أبلغ من دلالته على علمه، واختصاصه بالقدرة أظهر من اختصاصه بالعلم، حتى إن طائفة من النظار كأبي الحسن الأشعري وغيره يقولون أخص وصفه القدرة على الاختراع
نعم.
فلا يوصف بذلك غيره. والجهم بن صفوان قبله يقول ليس في الوجود قادر غيره.
ليس في الوجود نعم
ليس
قادر غيره نعم
أحسن الله إليك.
نعم.
والجهم بن صفوان قبله يقول ليس في الوجود قادر غيره.
نعم.
ولا لغيره قدرة. والأشعري وإن أثبت للمخلوق قدرة لكن يثبت قدرة لا تؤثر في المقدور، ولم يقل أحد من العقلاء إن أخص وصفه الحياة والعلم.
يثبت قدرة لا تؤثر في المقدور، هذا معناه أنه لا معنى لهذا الإثبات. هذا أصل مسألة الأسباب. الأسباب عند الأشاعرة لا تؤثر في مسبباتها، فيؤول الأمر إلى نفي الأسباب. فلا معنى لإثبات أسباب لا أثر لها في المسببات. وعند الأشعري نعم قدرة.
أحسن الله عليكم. والأشعري وإن أثبت للمخلوق قدرة لكن يثبت قدرة لا تؤثر في المقدور، ولم يقل أحد من العقلاء إن خص وصفه الحياة والعلم، ولا إن غيره ليس بحي ولا عالم، فكان جعل القدير اسما وغيره صفة إن كان الفرق حقا أو لا من العكس. فكيف إذا كان الفرق باطلا؟ فإن أسماءه تعالى التي يعرفها الناس هي أسماء، وهي صفات في اصطلاح أهل العربية تدل على معان هي صفاته القائمة به. فالحي يدل على الحياة، والعليم يدل على العلم، والقدير يدل على القدرة. هذا مذهب سلف الأمة وجماهير الأمم.
كل اسم متضمن لصفة من صفات الاسم. سميع يدل على السمع، بصير يدل على البصر، عليم يدل على العلم. وهذا خالف فيه المعتزلة، فالمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وقالوا إن أسماء الله أعلام محضة. أعلام محضة يعني لا تدل إلا على الجانب الإسمي، لا تدل إلا على الذات. والحق أن كل اسم يدل على الذات والصفة بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى بعض وعلى صفات أخرى باللزوم.
أحسن عليك. ومن الناس فرقة شاذة تزعم أن هذه الأسماء لا تدل على معاني كأسماء الأعلام.
هذا المعتزلة، لكن الشيخ كأنه سماهم شاذة يعني لأن قولهم غاية في مناقضة العقل واللغة. لا، ما هو يعني ما هو معنى شاذة قليلة، لا، شاذة في رأيها ومذهبها، هذا هو الظاهر. نعم.
أحسن الله.
كيف على هذا كان الكلام؟
لقي أسطر أحسن
السطرين زين. نعم.
وقد تنازع الناس فيما يسمى به سبحانه ويسمى به غيره كالحي والعليم والقدير، فالجمهور على أنه حقيقة فيهما. وقال الطائفة كأبي العباس الناشي إنها حقيقة في الرب عز وجل، مجاز في المخلوق. وقال الطائفة عكس هؤلاء من الجهمية والملاحدة والمتفلسفة إنها مجاز في الرب عز وجل حقيقة في المخلوق. والأولون هي عندهم متواطئة،
الذين يقولون إنها حقيقة في الخالق والمخلوق يقولون إن هذه الأسماء متواطئة. نعم.
أحسن الله. وقد يسمونها مشككة لما فيها من التفاضل.
والمشكك بعد ماذا؟
وبعضهم يقول هي مشتركة اشتراكا لفظيا.
والصواب أنها متواطئة. نعم، الصواب أنها متواطئة، يعني معنى الموجود في الخالق ومعنى الموجود في المخلوق كلاهما عند الإطلاق شيء واحد، فالموجود ضد المعلوم، الموجود ضد المعلوم، هذا في حق الخالق وفي حق المخلوق. لكن إذا أضيف الوجود إلى الله، وجود الله فإنه مختص به وهو وجود واجب، وإذا أضيف الوجود إلى المخلوق فإنه مختص به وهو الوجود الممكن. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل.
إلى هنا يا أخي. الله المستعان. نعم يا علي.